أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
ومن أصدق من الله حديثا كلامنا في الصدق ومن صفاته تبارك وتعالى أنه صادق والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تصف الله تبارك وتعالى بأنه صادق تارة على نحو أنه صادق وأخرى على نحو أنه صادق الوعد وثالث على أنه صادق القول والحديث وأخرى تكون على أنه صادق مطلقا أي من دون تقييده بكونه صادق الوعد أو الحديث أو القول والآيات القرآنية مليئة كما قلت في اتصافه تبارك وتعالى بالصدق وأيضا على صعيد الروايات فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اللهم إني أسألك باسمك يا أحكم الحاكمين يا أعدل العادلين يا أصدق الصادقين أيضا ورد في كلمات الإمام الصادق عليه السلام أنه قال يا أصدق الصادقين إذن الآيات متعددة الروايات متضافرة في وصفه تبارك وتعالى بأنه صادق ما معنى الصدق؟ قرأنا قبل قليل في علم المنطق مناط الصدق والكذب الصدق يقابل الكذب فإذا قيل بأن الله صادق بمعنى يستحيل طرو الكذب عليه لا يمكن أن يتصور أنه كاذب الله منزه عن الكذب والنقص ولكن الصدق إنما يكون وصفا للكلام باعتبار أن الصدق إنما يتحقق بلحاظ الكلام ولهذا تجد الترابط بين الكلام وبين الصدق ولكن الكلام الإلهي على نحوين تارة يكون الكلام الإلهي بمثابة الأوامر أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت وأخرى يكون الكلام الإلهي بنحو الإخبار كما يخبر القرآن عن الأسلاف الماضية كما يخبر الإنسان عن خلق الإنسان كما يخبر القرآن عن السماء والأرض كما يخبر الإنسان عن كما يخبر القرآن عن الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية إذن الكلام الإلهي المتمثل في القرآن الكريم يشتمل على إخبار ويشتمل على إنشاء كالأوامر والاستفهامات وما شابه ذلك أما القرآن بلحاظ الأوامر الكلام الإلهي بلحاظ الأوامر والبعث والزجر والنهي والطلب فإن هذه الأمور في حد نفسها ليست لها شأنية قبول الصدق أو الكذب لأننا قرأنا في علم المنطق أن الذي يكون متعلقا للصدق هو الخبر بما هو خبر والإنشاء لا يكون موردا للصدق والكذب كل الكلام يقع في الإخبارات التي يخبر بها الله تبارك وتعالى عن أمور كثيرة سواء كان يخبر عن نفسه أو كان يخبر عن غيره هذا الإخبار جميع ما يخبر به الله تبارك وتعالى جميع ما يقوله الله تبارك بل هو أصدق الصادقين. ومن أصدق من الله حديثا. إلا أن الكلام يقع في بيان الدليل على أنه صادق. المصنف ساق الدليل على النحو التالي. أولا، الله تبارك وتعالى تعلق غرضه التبعي بأن يصل الإنسان إلى كماله وفق هداية خاصة أودعها الله في الإنسان، ووفق تسخير الكون للإنسان، ووفق تدبير هذا الكون وتدبير الإنسان. إذن الله تبارك وتعالى تعلقت إرادته وتعلقت مشيئته بأن يصل الإنسان، بل كل موجود يصل إلى كماله الخاص وفق الهداية التي أودعها الله في ذلك الموجود، ووفق تدبير الكون، ووفق بيان الربوبية التشريعية بأن الله تبارك وتعالى أرسل الكتب والأنبياء والأوصياء ليهدوا الناس، وهداية الإنسان بمعنى إيصاله إلى كماله الخاص به. إذن هذا الغرض الإلهي ثابت. بناء على ذلك يقال لو لم يكن الله تبارك وتعالى يتصف بالصدق للزم نقض الغرض، ونقض الغرض محال قبيح على الله تبارك وتعالى، فالمقدم مثله في البطلان وهو عدم اتصافه بالكذب. كيف؟ نقول بما أن تحقيق الغرض يتوقف على أن يكون الله تبارك وتعالى صادقا، لأن الإنسان لا يصل إلى كماله إلا عن طريق ما يخبر به الله تبارك وتعالى، عن طريق ما يرسله الله تبارك وتعالى من كتب وهدايات وأنبياء ورسائل وما شابه ذلك. إذن إذا كان الغرض الإلهي قد تعلق بأن يصل الإنسان إلى كماله، وتحقيق ذلك الغرض يتوقف على أن يكون الله تبارك وتعالى صادقا، لأن الغرض يتوقف على ما يخبر به الله تبارك وتعالى، ما يشرع به الله تبارك وتعالى. فإذا لم يكن صادقا تعالى عن ذلك لما تحقق ذلك الغرض، ونفي الغرض وعدم تحقيقه قبيح بحكم العاقل. إذن حتى يحافظ الحكيم بما هو حكيم على غرضه يجب أن يكون صادقا، لأن تحقيق الغرض يتوقف على ما يخبر به. واضح الاستدلال؟ قال والكلام الإلهي إذا تضمن الأمر أقيم الصلاة والنهي ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تقربوا الزنا والإنشاء كالدعاء والاستفهام من الإنشائيات، فإنه يحدد بتلك الأحكام والوظائف العملية للعباد، لأن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الترك، ولا يمكن اتصافه بالصدق والكذب، لأن الإنشاء ليس له قابلية أن يتصف بالصدق والكذب، إنما الخبر فقط. ولكن لو تضمن فاعل، تضمن من؟ الكلام الإلهي، تضمن الإخبار عن الحقائق الموجودة أو الأحداث الماضية والمستقبلية، فالإخبار عن الساعة ويوم القيامة وأحوال الموت والبرزخ وما شابه ذلك، فيتصف بالصدق كما يقول القرآن الكريم ومن أصدق من الله حديثا وتمثل من الله حديثا. وتمثل هذه الصفة الأساس لاعتبار نوع آخر من الاستدلال هو الاستدلال النقلي والتعبدي. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إذا ثبت أن الله صادق أمكننا أن نعتمد على القرآن كدليل يثبت لنا الحقائق. نقول هذا كلام الله والله منزه عن الكذب، إذن يمكن أن يعتمد بطريقة تعبدي. ولهذا قلنا نحن ما هي مناهج المعرفة؟ طريق عقلي، طريق تعبدي. فبعد أن نثبت أنه كلام الله نقول يصح أن يستدل علي على أن يستدل بكلام الله على أمور كثيرة، تحديدا أصول الأصول الفرعية للرؤية الكونية. الأصول الأساسية ثلاثة: التوحيد، المعاد، والنبوة. إذن يمكن أن نستدل على الإمامة بكلام الله تبارك وتعالى، أن نستدل على تفصيلات القيامة بكلام الله تبارك وتعالى، أن نستدل على كثير من الأمور الفرعية، على الموت، على الصراط وما شابه ذلك بكلام الله تبارك وتعالى، ويكون يقينا لأنه يستحيل أن يكون كاذبا. قال: الإثبات المسائل الفرعية للنظرة الكونية المتمثلة بالإمامة والعدل، وإثبات الكثير من مسائل الأيديولوجية، يعني التي لها ارتباط بالجانب العملي للإنسان كالصلاة كالصوم وما شابه ذلك، ومن الأدلة العقلية التي يمكن إقامتها لإثبات هذه الصفة صفة الصدق أن كلام الله إنما هو من شؤون الربوبية الإلهية في مقامها التشريعي وفي مقامها التكويني. كيف؟ لأن التدبير قد يكون بالكلام الإلهي، خصوصا التدبير التشريعي. ما معنى؟ يعني التشريعات، إرسال الكتب، بعث الأنبياء، إنما يكون هذا وفق الكلام الإلهي. أن كلام الله إنما هو من شؤون الربوبية الإلهية وتدبير الكون والإنسان، ويعتمد على أساس العلم والحكمة، ولتوجيه المخلوقات وهدايتها، وتوفير الوسيلة لنقل المعلومات والمعارف الصحيحة للمخاطبين بغرض أن يصلوا إلى كمالهم الخاص. وإذا أمكن القول بمخالفته للواقع واحتمل المخالفة للواقع فيه، فسوف لا يمكن الوثوق بكل هذه المسائل والاعتماد عليها. وإذا لم يثق الإنسان بهذه القضايا، إذا لن يصل إلى غرضه، وإذا لم يصل إلى غرضه انتقض الغرض إلهي وهو قبيح، ويوجب نقض الغرض، وهذا يخالف الحكمة الإلهية، لأن الحكيم بما هو حكيم يستحيل أن ينقض غرضه. طبعا هذا الاستدلال واضح أنه يعتمد على مسألة التحسين والتقبيح العقلي. أما لو قلنا بأن العقل لا مسرح له في إدراك حسن الأشياء أو قبحها، فنقول إذا نقض غرضه هذا ليس قبيحا، لأن القبح ما يقبحه الشارع، والحسن ما يحس والحسن ما يحسنه الشارع، فإذا صدر من الشارع كل شيء يصدر عنه يكون حسنا، وإن كان نقضا، وإن كان هو نقض الغرض. لا، إلا الدليل النقلي، إلا بالأدلة العامة أنها صفة كمال. هذا تمام الكلام في الدرس الحادي عشر. انتقل المصنف إلى الدرس الثاني عشر، وهذا الدرس تقريبا في مباحث الكتاب أجملنا الإشارة إليه. عوامل الانحراف، نحن أثبتنا الرؤية الكونية الإلهية التي تنص على الإيمان والاعتقاد بوجود إله عالم قادر حكيم خالق مدبر رازق صادق. إذن في الأبحاث الماضية أثبتنا الرؤية الكونية الإلهية التي تنص على وجود إله عالم قادر، وفي المقابل اتضح فساد الرؤية الكونية المادية التي لا تؤمن بوجود الإله العالم القادر الحكيم. وسوف يأتي بيان الرؤية المادية وما يستدل بها وعليها. بل قلنا نحن أن الإيمان بقضية الله تبارك وتعالى، الإيمان بقضية وجود الله تبارك وتعالى لا تحتاج إلى استدلال، بل هي قضية فطرية. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الطرق التي تدل على معرفة الله بعدد أنفاس الخلائق. أفيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ الآيات الآفاقية، الآيات الأنفسية تكشف عن وجود الله تبارك وتعالى وعن عظيم قدرته وعلمه وصنعه وحكمته. إذن الإنسان، كل إنسان هو دليل في وجوده على وجود الله تبارك وتعالى. إذن إذا كانت مسألة الإيمان بالله قضية فطرية، إذا كانت مسألة الإيمان بالله لا تحتاج إلى استدلال، بل إذا افتقرت إلى استدلال البراهين الوجدانية العقلية كلها تفصح عن وجود الله تبارك وتعالى. إذا كانت قضية الإيمان بالله بهذا المستوى من الوضوح والوجدانية والفطرية والبداهة، إذن كيف تعللون لنا بروز الرؤية الكونية المادية؟ آلاف من البشر لا يتجهون إلى الله تبارك وتعالى، هناك مجموعة من الملاحدة الذين لا يقرون بوجود إله عالم قادر. إذا كانت الرؤية الكونية الإلهية بهذا الوضوح، إذن كيف تفسرون لنا بروز رؤية كونية مادية لا تؤمن ولا تعتقد بوجود إله عالم قادر؟ كيف تفسر لنا الإلحاد؟ كيف تفسر لنا الكفر؟ كيف تفسر لنا اللا انتماء إلى وجود مبدأ واجب الوجود تبارك وتعالى؟ هذا ما يريد أن يصل إليه المصنف تحت قوله عوامل الانحراف، الانحراف عن الرؤية الكونية الإلهية. قال أشرنا في الدرس الأول أنه يمكن تقسيم الرؤية الكونية بصورة عامة إلى قسمين، إلهية ومادية. وأهم قضية تختلف حولها هاتان الرؤيتان قضية وجود إله عالم قادر. التفت، لم يقل فقط الاختلاف في وجود إله، لأن الرؤية المادية تنص على أن مبدأ واجب الوجود هو المادة كما سوف يأتي، إنما قيد قادر عالم، والمادة لا تتصف بالعلم لأنها فاقدة للشعور والإدراك. حيث تصر الرؤية الكونية الإلهية عليها كأصل أساسي، بينما الرؤية المادية تنكرها. وفي الدروس السابقة بحثنا بما يناسب الكتاب حول إثبات وجود الله، وتعرضنا لأهم الصفات الإلهية السلبية والثبوتية الذاتية والفعلية. ولأجل تثبيت الإيمان بهذا الأصل وتعميق بهذا الأصل الأساسي ولأجل تثبيت الإيمان بهذا الأصل الأساسي وتعميقه، نتعرض وبإيجاد لنقد الرؤية الكونية المادية وما يرد عليها. ولأجل الوصول إلى هذا الهدف نشير في البداية إلى عوامل الانحراف عن الرؤية الإلهية والاتجاه إلى الإلحاد، وبعد ذلك نوضح أهم النقاط الضعيفة في الرؤية الكونية المادية. ما هي عوامل الانحراف؟ المصنف يصنف عوامل الانحراف إلى مجموعات ثلاث: عوامل نفسية، عوامل اجتماعية، عوامل فكرية. إذن ليس عامل الانحراف يرجع إلى عامل واحد، هناك مجموعة من العوامل أدت إلى أن ينحرف الإنسان عن الفطرة التي أودعها الله فيه. نأتي إلى العامل الأول وهو العامل النفسي. بعض الناس يسيطر عليه القلق، ومنشأ القلق الذي يصيب الإنسان له عوامل متعددة مذكورة في محلها، ولكن واحدة من الأمور التي تستدعي كون الإنسان قلقا هو حالة الحروب التي يشاهدها الإنسان. كون الإنسان يفقد الإطمئنان، يفقد الاستقرار، ينتقل من حرب إلى حرب، هذه الحروب التي أذاقت البشر الويلات وشردت وقتلت وأفنت وأعدمت ملايين البشر، جعل الإنسان يصاب بالقلق. إذا كان الإنسان يسيطر عليه القلق والقلق عامل نفساني، فقد تجد أن هذا الإنسان بسبب القلق المسيطر عليه لا يتجه إلى أحد، لا يؤمن بوجود اطمئنان لأنه لا يشعر بالاطمئنان، فلا يريد اطمئنان من أحد لأنه لا يثق بأحد، ولا يقدم اطمئنان لأنه فاقد للاطمئنان. وإذا فقد الإنسان الاطمئنان، سواء الاطمئنان المكتسب أو الاطمئنان الذي يقدمه، هو لا يقدم اطمئنان لأنه فاقد له، ولا يريد أن يكتسب اطمئنان لأنه لا يثق بأحد يعطيه اطمئنان من خلال الويلات التي يشاهدها الإنسان، خصوصا الويلات الكبرى من الحروب والقتال والنزاعات وما شابه ذلك. هذا القلق إذا سيطر على الإنسان قاده ألا يؤمن بشيء، ألا يؤمن بشيء. نعم قد يكون أحيانا القلق يقود الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، ولكن أحيانا إذا سيطر الإنسان القلق بحيث أفقده عقله ووعيه وإدراكه، هنا لا يتجه إلى أحد، فلا يؤمن بشيء على الإطلاق. إذن عامل القلق عامل خطير في تحطيم رؤية الإنسان. وثانيا، بعض البشر للأسف يميل بحسب غريزته الشهوانية إلى اللا مسؤولية، لا يريد أن يكون مسؤولا عن شيء، وهو يدرك أن الإيمان بالله معناه التكليف والإلزام والمسؤولية والدخول في عبودية الله تبارك، أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. الإنسان يريد بغريزته وبأهوائه أن يكون حرا على نحو الإطلاق، لا يريد أن يقيد بقيد حتى قيد أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. هذا مرض، الهروب من المسؤولية، الهروب من كون الإنسان يكون مقيدا وعابدا لله تبارك وتعالى. هذا الهروب يريد الإنسان به أن يكون حرا حتى أمام الله جل وعلا، لا يريد أن تحد حركة الإنسان، أفعال الإنسان، سلوك الإنسان، أي حد حتى كون الإنسان عبدا لله جل وعلا. هذا عامل التهرب من المسؤولية، دافع النفسي ينشأ عن سيطرة وغلبة غريزة الشهوة الحيوانية السبعية على القوى العقلية. إذن هذه أهم العوامل النفسية التي تدفع الإنسان لأن لا يتجه إلى الله تبارك وتعالى. العامل الثاني هو العامل الاجتماعي. يتلخص العامل الاجتماعي في عامل الظلم والاستبداد. نقطة الضعف عند الإنسان هو الحاجة، ولهذا إذا أردت أن تسيطر على عقل، أردت أن تسيطر على إنسان، أين نقطة ضعفه؟ الحاجة، أي الموضع الذي يحتاجك إليه الإنسان هو نقطة ضعفه. ولهذا الجبابرة والمتغطرسون والمستبدون في الأرض عرفوا هذه النقطة، أن الإنسان ضعيف ومدار ضعفه احتياجه. لهذا جوعوا الإنسان، سلبوا حق الإنسان، أشاعوا الظلم والاستبداد واللا مساواة واللا عدالة بين أوساط البشر، مما جعل الإنسان يتعلق بخيط ينتزعه من الظلم والاستبدال إلى دائرة العدالة والمساواة. نتيجة هذا الظلم الذي يعيشه الإنسان يأتي أناس يصورون له أن الجنة في المادة. انظر المادة ماذا قدمت، المنهج المادي ماذا قدم. المنهج المادي استطاع أن يصل بالإنسان إلى السماء، المنهج المادي استطاع أن يحقق الشفاء للإنسان عبر وسائل الطب، المنهج المادي استطاع أن يحقق وسائل الراحة والرفاهية للإنسان. بالمنهج المادي يمكن أن نعطي الحق للإنسان، نرجع الحقوق إلى أصحابها. إذن هؤلاء يدخلون من منطلق أن الإنسان يعيش حالة من الاستبداد، حالة من الظلم، فيقولون نحن نرجعك إلى مرحلة العدالة والمساواة ورد الحقوق. ولهذا الإنسان قد ينحر أن الله تبارك وتعالى لو كان موجودا لما تحقق هذا الظلم. إذن الإنسان بما هو كائن بشري هو الوحيد القادر على رفع الظلم. لهذا تجد أن الإنسان أحيانا يؤله إنسانا آخر، قد لا يؤله معتقداته باعتبار أنه هو الذي يرفع عنه الظلم. وهذا هو ما أشار إليه بقوله العوامل الاجتماعية، يعني الظروف الاجتماعية التي يعيشها الإنسان. العامل المهم العامل الفكري، ولهذا إذا تذكرت في دوافع التدين ماذا قلنا هناك؟ قلنا إحدى النظريات التي تبرر اندفاع الإنسان نحو الله تبارك وتعالى عامل الخوف. هذه نظرية من النظريات. أيضا قد يكون عامل الخوف سبب للابتعاد عن الله تبارك وتعالى. العامل المهم هو العامل الثالث الذي عبر عنه بالعامل الفكري. ينطلق العامل الفكري من منطلقين. المنطلق الأول هو الشك في كل حقيقة كونية، وهذا ما اصطلحنا عليه بالمنهج الشكي، يشك في كل شيء حتى انه موجود. كل ما في الكون وهم وخيال وعكوس في المرايا وضلال. انا وهم، انت وهم، ما في الكون اوهام وخيالات. فكون الانسان يلجا الى هذا المنهج الشكي اذا لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، لانه يشك في كل شيء. المبرر الثاني، الامر الثاني، حصر المعرفة بالمنهج الحسي يؤدي الى عدم الايمان بالله تبارك وتعالى، وهذا ما اشرنا اليه في الاعتراض على أهمية علم العقيدة. قلنا بأن الإنسان بما أنه قد يحصر المعرفة بالمنهج الحسي فلا يؤمن إلا بما هو محسوس أساسا إلى حد الآن. الطبيعة البشرية لا تتجه إلا إلى ما هو محسوس، وما وراء الحس وما فوق الحس لا يؤمن به الإنسان، لا يؤمن بالمغيبات. وهذا هو السبب الذي جعل كثير ممن يشرك بالله تبارك وتعالى، لأن أصالة الحس مزروعة عنده لا يستطيع أن يسيطر عليها. لهذا السامري في قصة السامري أنه عندما ذهب عنهم نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وآله السلام صنع لهم إلها محسوسا، وأقروا بهذا الإله المحسوس لأن نزعة أصالة الحس متعمقة في نفوسهم. الإنسان لماذا ينكر المعاد؟ لأنه ما وراء الحس. فسيطرة المنهج الحسي على الإنسان دافع وعامل قوي في الانحراف عن الله وعن الإيمان بالرؤية الكونية الإلهية. لهذا تجد أن القرآن في كثير من الموارد أكد على مسألة الغيب والإيمان بالغيب، وهذا ما سوف يأتي التطرق إليه إن شاء الله في الجزء الثالث، معطيات الإيمان بالغيب. لاحظ أن الإيمان بالغيب أساس في حركة الإنسان. الذين يؤمنون بالغيب وماذا؟ ويقيمون الصلاة. إذن الذي يقيم الصلاة هو الذي يؤمن بالغيب. إذن كيف يساهم الإيمان بالغيب في حركة الإنسان؟ ولهذا واحد من أصول الرؤية الكونية الإلهية الأساسية المعاد، والمعاد قضية غيبية. وقلنا بأن الأصل بأن الرؤية الكونية تساهم في بناء الإنسان وحركة الإنسان من حيث رؤيته الأيديولوجية. إذن إذا سيطر على الإنسان المنهج الحسي بمعنى أنه لا يرى وسيلة وأداة للمعرفة إلا المعرفة الحسية، إذن لا سبيل له إلا أن يتجه إلى الرؤية المادية، لا يتجه إلى الله وما وراء المغيبة وما وراء الحس. إذن نجد أن هذين العاملين ينبعان من تفكير الإنسان. أولا اعتقاده بأنه لا يوجد حقيقة نؤمن بها، وثانيا بأن الأداة في المعرفة تنحصر في الأداة الحسية. ونحن أبطلنا المنهج الحسي أصلا في مباحثنا الأولية. من جهة أخرى يمكن أن يقال العامل الفكري الذي يساهم في انحراف الإنسان وخروجه عن طبيعته وعن فطرته السليمة ينحل إلى عاملين. العامل الأول هو عامل نظري، والعامل الثاني هو عامل عملي. إذن هناك عوامل نظرية وعوامل عملية. لا يقل أحدها أهمية عن الآخر في بيان أسباب الانحراف عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. توضيح ذلك: أما على صعيد المستوى العملي، السلوك المنحرف الذي يمارسه بعض المتدينين باسم الدين يساهم في ابتعاد الناس عن الدين. والمراد من السلوك العملي تطبيقات المفاهيم الدينية على الحياة العملية. وأبرز مفهوم يطبق تطبيقا خاطئا في عصرنا قضية الجهاد. الفهم الخاطئ للجهاد والفهم الخاطئ لوظيفة الجهاد يكون سببا في انحراف كثير من الناس عن الدين الإسلامي وعن الإيمان بالله تبارك وتعالى. إذا كان الجهاد يقرأ على أنه قتل الأبرياء، تفجير للأبرياء، إذا كان الجهاد بمعنى أن يفجر الإنسان نفسه يقال هذا هو مفهوم الجهاد الذي هو أمر أصيل في المفاهيم الإسلامية. أيضا العامل الآخر، مثال آخر، تطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. للأسف هناك من يرى أن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي سلطة استبدادية يمارسها الإنسان الآمر أو الناهي. يعني الأمر بالمعروف النهي عن المنكر لا يتحقق إلا عبر ضرب الناس، إلا عبر إهانة الناس، سلطة استبدادية. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القضايا الأساسية التي تعتقد بها الأديان السماوية، إذا كان هذا هو الدين الإسلامي وكان هذا هو تطبيق الأمر بالمعروف، هذا يساهم في انحراف الإنسان عن الدين. بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يعبر عن الأمر بالمعروف ماذا يعبر؟ يعبر عن الأمر بالمعروف أنه خليفة الله في أرضه. في الرواية كون الإنسان خليفة لله، ما معنى الخلافة؟ يعني أن يكون الإنسان الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر حاكيا عن جمال الله وعظمة الله وجلاله تبارك وتعالى. وكيف يكون الإنسان حاكيا عن رحمة الله، عن عفو الله، عن حكمة الله من خلال العصا ومن خلال الإهانة ومن خلال التحقير بالناس؟ هذا لا يكون حاكيا إلا عن الشيطان وأساليب الشيطان. الآمر بالمعروف يكون خليفة الله، يكون خليفة الله في أرضه، بمعنى حاكيا عن عظمة الله. إذن الممارسة الخاطئة لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يجعل الإنسان ينحرف عن الدين. أيضا بعض المفاهيم القيمية، مو القيمة، مفهوم الزهد، مفهوم التواضع، مفهوم التوكل، مفهوم الاطمئنان، هذه المفاهيم إذا طبقها الإنسان تطبيقا خاطئا. يعني نحن في أوساطنا العلمية انظر إلى مفهوم التواضع الذي يقابل التكبر. في الروايات عندنا أن الله تبارك وتعالى يباهي بالمتواضع من؟ ملائكة السماء. لاحظ، لو سألتكم هذا السؤال البسيط: أهم خصوصية بها يتميز الإنسان المؤمن عن غيره ما هي؟ أهم خصوصية لصفات المؤمنين المتقين، قد تقول إقامة الصلاة، قد تقول إيتاء الزكاة، قد تقول حج البيت، قد تقول الصوم. القرآن الكريم لم يطرح كل ذلك. العابد الحقيقي القرآن كيف وصفه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أهم خصوصية بها يتصف عباد الرحمن يعني خواص الخواص، ليس مجرد صلاة وليس مجرد صوم وليس مجرد زكاة أو حج أو ما شابه ذلك، خصوصية واحدة التواضع. لماذا؟ لأن الإنسان متى ما حقق حقيقة التواضع استطاع أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. بينما إذا كان الإنسان يتكبر إذا سوف يتكبر حتى على عبوديته لله تبارك وتعالى. إذا تواضع الإنسان بمعنى أنه حقق مقام العبودية لله تبارك وتعالى استطاع أن يحقق الوظائف الأخرى، الصلاة والصوم والزكاة والحج وما شابه ذلك. بينما بعضهم يقرأ التواضع بمعنى الإذلال للآخر، أن يذل نفسه في سبيل، يقول أنا متواضع، من تواضع لله رفعه. التواضع شيء، ولهذا عندما يقال هناك تواضع وهناك تكبر بينهما الذلة، الذلة ليست تواضع. شنو أنت تنزل على قدم إنسان لا يستحق شيئا تقبله تقول أنا متواضع، أو أنك تحقر نفسك أمام الآخرين باسم
التواضع؟
هذا قراءة خاطئة للتواضع. الزهد، بعضهم للأسف يعتقد أن الزهد هو أن يبتعد عن نعم الله تبارك وتعالى، يعني أن يلبس اللباس الوسخ، اللباس الهش، أن لا يأكل إلا من أراذل الأطعمة باسم الزهد، وباسم أن الإمام علي عليه السلام يقول استحييت من راقعها، وأنه سمي عليه السلام خاصف النعل، وأنه لا يأكل إلا الطعام القليل، كل ذلك باسم الزهد. إذن ماذا تقول في أن الله سبحانه وتعالى يطالب الإنسان بأن يتمتع بنعم الله تبارك وتعالى؟ نحن عندنا من المستحبات الفقهية التوسع على العيال، هو باسم الزهد لا ينفق على عائلته، باسم الزهد لا يسفر أولاده، باسم الزهد لا يرفع عن أولاده، باسم العبادة لا يبتسم فيه وجوه أبنائه. من الغريب هذا، يقول لأن حقيقة العبادة أن لا أتوجه إلا إلى الله تبارك وتعالى، إذن ابتسامتي في وجهك هذا أنني غفلت عن الله. لعبي مع أطفالي، ابتسامتي في وجوه أطفالي معنى أنني ابتعدت عن الله تبارك وتعالى. يا أخي كيف تقرأ أنت الدين؟ إذا كان حقيقة الابتسام في وجه المؤمنين من صميم الدين، إذا كان التوسع للعيال من صميم الدين، هذا معنى التطبيق الخاطئ، الممارسة الخاطئة لمفاهيم الدين، لمعتقدات الدين، يوجب انحراف الإنسان عن الدين. أحيانا ليس عن الدين بمعنى أن ينحرف عن الله، ينحرف عن الخط المستقيم. هذه مشكلة المتدين بغير المستقيم، أنه السلوك الخاطئ الذي يطبقه أصحاب المسجد، شباب المسجد أو شباب الحسينيات أمام هؤلاء من الناس، هو يجعل هؤلاء الناس يبتعدون عن المسجد. إذا دخل المسجد لا الكل يتجه إليه على أنه جسم غريب جاء، هذا ينفر الإنسان لا يأتي إلى المسجد. إذن ثمة تطبيقات للأسف، خصوصا المبلغون الذين يمارسون عملية التطبيق عليهم أن يدققوا في هذا المعنى، كيف يقرؤون الأمر بالمعروف، كيف يقرؤون التواضع، كيف يقرؤون الزهد على نحو السلوك التطبيقي العملي. هذا كله قد يؤدي إلى الانحراف عن الدين وعن الجادة الصحيحة المستقيمة. الأمر الثاني، عوامل نظرية لهذا أنت تلاحظ في الجانب العملي أحد الانحرافات أو أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى انحراف الإنسان عن الدين ممارسات السلطة الكنيسية في القرون الوسطى. قامت بممارسات استبدادية حتى أنها وصل بها الحد إلى أنها توزع صكوك الغفران والجنة، لا يدخل الجنة إلا من يأخذ هذا الصك. تدخلت في كل صغيرة وكبيرة باسم الدين، لهذا أوجب أن تكون هناك ردة فعل، وليست تلك ردة الفعل إلا الابتعاد عن الدين وسيطرة الفكر العلماني، فصل الدين عن السياسة. الجانب النظري يتلخص في مجموعة الشبهات التي تثار حول الدين، شبهات متعددة. واحدة من الشبهات: كيف الإنسان يعتقد بما وراء الحس؟ كيف يؤمن الإنسان بشيء لا يرى؟ من الشبهات أن الله سبحانه وتعالى لو كان يتصف بالحكمة كيف تبرر هذه الكوارث؟ كيف تبرر هذه الأعاصير والزلازل التي يروح ضحيتها آلاف من البشر؟ لو كان الله حكيما عادلا مدبرا كيف تفسر الأمراض؟ إذن الذي يحقق الشفاء ويقدم بالبشرية ويحقق بناء الإنسان هو المادة والمنهج المادي عبر وسائله الطبية والفيزيائية والصناعية والكيميائية، يرفع الإنسان وقيمة الإنسان. ولهذا يؤكدون، لاحظ الفرق بين العالم الغربي والعالم الشرقي، كيف أن العالم الشرقي منحاط والعالم الغربي ماذا؟
قائم.
طبعا هنا المقياس فقط على أساس مادي. من ضمن الشبهات التي تعرض على الدين أن الدين لماذا الإنسان يؤمن به؟ لا بد أن الإنسان يؤمن بشيء يلبي احتياجات الإنسان، والدين قاصر عن تلبية احتياجات الإنسان. أين الدين من الثروة المائية؟ أين الدين من الثروة الاقتصادية؟ أين الدين من الثروة من العالم الفضائي؟ كثير من المسائل. يعني ما هو الدين؟ ليس الدين إلا الكتاب والسنة. كثير من الحقائق التي لا توجد في القرآن الكريم، كثير. القرآن تطرق إلى الصوم لكن لم يتطرق إلى تفصيلات الصوم. القرآن تطرق إلى الصلاة لكن لم يتطرق إلى تفصيلات الصلاة. القرآن تطرق إلى الحج. زرارة كان يسأل الإمام عليه السلام في مسائل الحج والإمام يجيبه. زرارة يقول له: 40 سنة أنا أسألك عن الحج ولم تنتهي مسائل الحج. 40 سنة يسأل عن مسائل الحج، أين القرآن ومسائل الحج؟ أين القرآن من المسائل المستجدة؟ أين السنة من المسائل المستجدة؟ لهذا قالوا أساسا الدين هل يلبي احتياجات الإنسان أو لا يلبي احتياجات؟ هذه شبهة يطرحونها. إذا كان الإنسان كائنا مختارا، إذا ما معنى أن الدين يلزمك بتكليف؟ هذا ينافي الاختيار. طرح هكذا شبهات قد تشوش على الإنسان انتماءه الديني، وهذا ما يصطلح عليه بالوسوسة الفكرية. ما هو علاج هذه العوامل؟ أما العامل الفكري هو تصدي المختصين للإجابة عن مثل هذه الشبهات، وهذا هو أهمية البحث الفكري العقدي الذي قلنا من خصائصه من وظائفه الدفاع عن الدين. وأما العوامل النفسية والعوامل الاجتماعية فهذه تخضع لعوامل التربية ورفع الموانع وإيجاد المقتضيات. إذا كان الظلم يحول بين الإنسان وبين إيمانه بالله، إذن العلاج هو رفع الظلم. إذا كانت الممارسات الخاطئة والتطبيقات الخاطئة للمفاهيم والأفكار الدينية والمفردات الدينية، إذن العلاج هو تعديل ذلك السلوك الخاطئ، تعديل، بيان حقيقة الجهاد، شروط الجهاد، ظروف الجهاد، شروط الأمر بالمعروف، ضوابط الأمر بالمعروف، وسائل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. لاحظ الإمام الحسن والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهما، قصة منذ نحن صغار ونحن نسمعها من خلال المنبر الذي هو مدرسة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. دخل إلى الميضاء مكان الوضوء، وجد رجلا كبيرا في السن يتوضأ، أدرك أن وضوءه خاطئ. لاحظ لو جاء أحد المبلغين يا حجي هذا وضوءك خاطئ قم عيده، ما أراد أن يستعمل معه هذا الأسلوب الخاطئ. قال له يا شيخ، قال له يا شيخ نريد أن نتوضأ أمامك فاحكم بيننا أينا أحسن وضوءا. توضأ الإمام، الإمامان الحسن والحسين عليهما السلام، فقال للشيخ أينا أحسن وضوء؟ قال كلاكما وضوءكما حسن وأنا وضوء الخاطئ. لاحظ هذه الممارسة أمام ممارسات أخرى. إذن بمثل هذه الممارسات تدفع الإنسان نحو الدين ونحو الله تبارك وتعالى. قيمة الموعظة التي يعبر عنها أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول حياة القلوب بالموعظة، ولكن أي موعظة؟ ليس الموعظة الاستبدادية، إنما الموعظة التي يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآمر بالمعروف خليفة الله في أرضه. إذن البحث واضح والمعالجة إن شاء الله بأيديكم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.